بسم الله الرحمن الرحيم. لو أخذنا بالأمس بعض المسائل، منها إسبال الثياب تحت الكعبين، ما حكم ذلك؟ لك عبد الحق لا يجوز ذلك إذا كان الخيل هو كبيرا كبير ابنه، وإذا كان لغير خيرة فيكون محرما لإفضائه إلى ذلك، فإن إسبال الإزار من المخيل. حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدل الرجل ثوبه، ما حال الحديث عندك؟ عن من؟ ارفع صوتك. في سنة أبي داود ولا يثبت، تذكر من صحابي ومن في إسناد ذكره؟ من في إسناد الحسن بن ذكوان، وهو من حديث من؟ حديث أبي هريرة. الحسن بن ذكوان ضعيف فقد أنكر على الحديث كما في الكامل. له طريق أخرى عند أحمد في إسناده عشر بن سفيان وضعيف، وجعل مسعود وهو أشد ضعفا. ما معنى السد؟ المشهور عند الشافعية تفسيره بالإسبال، والمشهور عند الحنابلة تفسيره بماذا؟ بإرسال الثوب على الكتف، جعل الثوب على الكتفين وإرسال جانبين دون أن يرد أحدهما على الكتف. وعلى كل من الحديث لم يثبت، والأسباب تحريمه من أحاديث أخرى. اشتمال الصماء، نعم، فسيران تفسيرين، تفسير أهل اللغة ما هو؟ نعم، عند غيرك؟ نعم، آمن عندك أن يتجلل بالثوب على جميع جسده ما يستطيع أن يخرج حتى يديه كما يفعل الميت كالكفن، يتجلل به على جميع الجسد. الثاني هذا تفسير أهل اللغة، وكره العلماء لأنه لا يستطيع أن يخرج يديه ولا أن يأتي بما وجب الله عليه. تفسير المحدثين ما هو؟ يلبس رداء واحد بدون إزار، يشتمل به على بدنه كله. طيب ما الفرق بينه وبين أهل اللغة؟ يعني هذا يضيف الجانبين إلى كتف واحد ويجعل أحد المنكبين مكشوفا، هذا قد يؤدي به إلى انكشاف العورة. ناهو لكن نحن تكلمنا على الذي في هذا الحديث. يقول الشيخ بعد الجزء الخامس من فتح العلام، يعني من هذه الأجزاء الصغيرة، وما نحن كلمنا هي طبع إذا احتاج الأخوة إليه طبعا دغنا له بالطبع إذا احتاج إليه الأخوة. يقول إسبال العمامة والكم، كان مراد بإسباله يطيلها حتى أنه إذا ركع أو جلس تصل إلى الأرض فيدخل، إن كان مراد مجرد إرسال هكذا هذا ما يدخل فيه، مجرد إرسال أحد الجانبين هذا ما يدخل في الإسبال، إلا إذا أطالها طولا كثيرا بحيث يصل إلى الأرض سواء ربطها أو أرسلها هذا يدخل. طيب أحد الأخوة بالأمس يقول جاء في حديث أبي سعيد الخدري، وهذا ذكره العلامة العثيمين رحمه الله، ذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله جاء في حديث أبي سعيد الخدري وهو في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرهما قال أزرة المؤمن أو أزرة المؤمن إلى نصف الساقين ولا حرج ولا جناح فيما بينها وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. يعني يقول قوله ومن جر إزاره بطرا بعد قوله ما كان تحت الكعبين في النار جعلها عقوبتين، عقوبة لمن كان أسفل من الكعبين ولم يقيده بالخيلة، ثم قال ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. يقول علامة العثيمين لما فرق بينهما دل على أن الوعيد المذكور ما كان تحت الكعبين إزارة في النار عام في حق من اختال أو لم يختل، وفي حق من اختال له عقوبة منفردة، ومن جر إزارة بطرا لم ينظر الله إليه. وبالمراجعة إلى لفظ الحديث في المصارف في مصادر الحديث فعامة الروايات بدون حرف العطف، فجرت بلفظ من جر وما تحت الكعبين إزارة وما كان أسفل الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الليل، فكان تفسيرا بأن أسفل الإزار سبب للمخيلة كما في حديث جابر بن سليم من جر إزاره بطرا لم ينظر الليل بدون حرف العطف. فلم نجد من رواه بحرف العطف إلا رواية واحدة في مسند أحمد، وجميع طرق الحديث بدون حرف العطف، وقد رواه الإمام أحمد من ثلاث أوجه كلها بدون حرف العطف إلا وجه واحد. طيب أخوان، فقد رواه الإمام مالك بدون حرف العطف الجزء الثاني 914، وأبو داود 4093، وابن ماجه 3573، والإمام أحمد الجزء الثالث صفحة 5 وصفحة 44، والحميدي 737، وأبو يعلى 980، وأبو عوانة 8602 8605، والطيالسي 2342، وابن حبان، يعني صعب عليكم تكتبون الأرقام، يعني إن شاء الله يعني تكتبونها من المسموع من الشريط والماجم. ابن حبان 5446 5447 5450، البيهقي الجزء الثاني 244، الطبراني في الأوسط 5204، النسائي في الكبرى 9635، هذه طرق متعددة أكثر من 15 طريقا كلها بلفظ ما كان أسفل من الكعبين ففي النار من جر إزاره بطرا من نظر الله إليه بدون حرف العطف. والإمام أحمد أيضا له طريقان أخريان من نفس الوجه من طريق شعبة، كل ثلاثة طرق من طريق شعبة عند أحمد، طريق منها بزيادة وزيادة حرف العطف، وجميع طرق الحديث بدون حرف العطف، فكانت بيانية بأن الإسباب يؤدي إلى المخيلة كما في حديث جابر بن سليم، والله أعلم. وهذا يتلائم مع حديث أبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا، نفى عنه الخيلاء ولو كان إسباله كبيرا من كبائر الذنوب بدون خيلاء لقال له إنك لا تقصد ذلك، إنك لا تقصد ذلك وتحرى أكثر، لكن لما نفى عنه المخيلة نفى عنه الذنب العظيم، دل على أن الذنب العظيم يقع بالخيلاء وما دونه فهو مظنة وهو ذريعة، ذريعة للاختيار، الله أعلم. إذن بجمع طرق الحديث تبين أن قوله من جرى إزار بطران إنما هي بيانية بأن الإسباب سبب للبطر كما جاء في حديث جابر بن سلمة. وفائدة أخرى في كلام شيخ الإسلام في حكمه على قوله إلا رقما في ثوب في الشذوذ، كأن أحد الأخوة أتى وقال أتى بورقة وقال أبو إدريس الخولاني الذي شذ بها، وإنما هو عبيد الله الخولاني الذي رفعت لي ورقة بأنه أبو إدريس، وإنما هو عبيد الله، عبيد الله الخولاني هو الذي شذ بها، أدرجها في المرفوع وإنما هي موقوفة. وأتينا بكلام شيخ الإسلام لقراءته بتمامه في الكلام على قوله إلا رقما في ثوب. هذا كتاب شرح كتاب الصلاة من العمدة، صفحة 394 و395. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما حديث أبي طلحة فالأشبه والله أعلم أن ذلك الاستثناء فيه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عباس روى عن أبي طلحة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وفي رواية ولا تماثيل، وفي رواية ولا تصاوير. وقال بعض الرواة يريد صور التماثيل التي فيها الأرواح، متفق عليه. إذن الآن عندنا رواية ابن عباس عن أبي طلحة ليس فيها الاستثناء. قال: متفق عليه. وكذلك رواه مسلم من حديث سعيد بن يسار عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. أيضا طريق سعيد بن يسار عن أبي طلحة ليس فيها الاستثناء. قال: فلو كان أبو طلحة قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا رقما في ثوب لما جاز له أن يروي اللفظ العام دون ما استثنى منه، يعني ما يجوز له أن يكتم العلم ويروي الحديث بالتعميم في مواضع أخرى. قال: فلو كان أبو طلحة قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا رقما في ثوب لما جاز له أن يروي اللفظ العام دون ما استثني منه، ولو رواه كذلك لحفظه عنه مثل ابن عباس وغيره. يعني لماذا ما ذكره في رواية ابن عباس وفي رواية سعيد بن يسار وغيرهما؟ قال: فعلم أن حديثه عام، كما أن أحاديث علي وأبي هريرة وعائشة عامة أيضا، كما جاء في حديث علي ما فيها استثناء إلا رقما في ثوب، ولا في حديث أبي هريرة ولا في حديث عائشة. قال: كما أن أحاديث علي وأبي هريرة وعائشة عامة أيضا، ذكرها قبل ذلك حديث علي وحديث عائشة وحديث أبي هريرة، ذكرها قبل صفحات تراجع من الكتاب. قال: وأن الصور التي عليها الثياب من الستور ونحوها مقصودة من هذا العام، فإن تلك الأحاديث الصريحة في هذا، وقد ذكر فيها الستر والثياب كما في حديث عائشة كان سترا. فلو كان قوله إلا رقما في ثوب لماذا أنكر على عائشة الستر وهو ثوب، وهو ثوب من الثياب؟ قال: يبين ذلك أن حديث الاستثناء مبهم محتمل إذا سيق بلفظه، يعني الآن سيسوق لفظة حتى يبين لك أن اللفظ ما زال محتمل أيضا أنه ليس مرفوع. عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، الآن تسمعون لفظ الحديث الذي فيه الزيادة من طريق بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر بن سعيد: ثم اشتكى زيد. من هو زيد؟ زيد بن خالد الجهني الذي روى عن أبي طلحة. فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني، من القائل؟ قلت لعبيد الله الخولاني بشر بن سعيد. فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ أي ألم يحدثنا أن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة؟ قال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ فلان هذه الزيادة بشر بن سعيد ما سمعنا من زيد بن خالد، وعبيد الله بن خولان يقول: ألم تسمعه حين قال لا رقما في ثوب؟ شيخ الإسلام يقول: لعله خفض صوته بها على جهة الفتوى، فظنها عبيد الله مرفوعة فأدرجها في المرفوع. فهمتم يا أخوان؟ يقول شيخ الإسلام: لعله خفض بها صوته على جهة الفتوى وليس على جهة أنه مرفوع، كما يحصل في المدرجات في الأحاديث، يأتي المحدث بلفظ من عنده فيظنه الراوي من المرفوع فيدرجه، وهذا من ذلك. قال: فهذه الزيادة لم يقلها زيد كما قال أول الحديث، لأن بشر بن سعيد ما سمعها، وإنما خفض به صوته حتى سمعها عبيد الله دون بشر بن سعيد، سمعها عبيد الله الخولاني، فلعله قالها من عنده أي على جهة الفتوى، ولم يرفعها في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يدرج المحدث في حديثه زيادة يحسب المستمع أنها مسوقة عمن حدث عنه، أي أنها مرفوعة. يؤيد ذلك أنه اعتقد رقم الستور من جملة المستثنى منه، وقد صحت الأحاديث الصريحة أنها من الجملة التي قصدت بالحديث، لحديث عائشة ستر فيه تصاوير، فلو كان رقم الصورة ذوات الروح في الستور والثياب لو كانت مستثناة لما انكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. يؤيد ذلك أنه اعتقد رقم الستور من جملة المستثنى منه، وقد صحت الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها من الجملة التي قصدت بالحديث، وبأن الملائكة لا تدخل بيتا هي فيه، وقد روى غير واحد من الحديث عن أبي طلحة دون هذه الثنية. ثم قال: وإن كانت هذه الزيادة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بها والله أعلم ما رقم من الصور التي لا روح فيها، أو كان يوطأ ويداس من الصور في الثياب، وهذه مسألة أخرى، وهي ما كان يوطأ ويداس، وجمهور الفقهاء على أنها مستثنى أيضا لحديث جبريل قال: لو اتخذت من الستر وسادتين توطأان، فجمهور الفقهاء حملوا على أن ما كان يوطأ جاهزا، وجماعة من العلماء قالوا المراد أنه يقطع الصورة ثم يتخذها وسادتين. على كل هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. انتهينا من نقل كلام شيخ الإسلام. طيب، لعله بقي له تتمة. نعم، بقي طريق أخرى تكلم عليها نقرأها إن شاء الله للفائدة. قال: وقد روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، فوجد عنده سهل بن حنين. قال: فدعا أبو طلحة إنسان ينزع نمطا تحته في تصاوير، أبو طلحة الأنصاري يأمر بنزع النمط من تحته، فقال له سهل: لما تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال سهل: أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. هذا الحديث لو صح لكان يعني مقويا لصحة الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه منقطع. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك سهل بن حنيف، منقطع. قال: رواه مالك وأحمد الترمذي. فهذا الحديث قال فيه ابن عبد البر هو منقطع غير متصل، لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف ابن حنيف ولا أبا طلحة، ولا حفظ عنهما، ولا له عن أحدهما سماع، ولا له سن يدركهما به، ولا خلاف أن سهل بن حنيف بن حنيف وحنيف انظروا لنا انظروا لنا لعلها بالتصغير ابن حنيف انظروها من عند التقريب نظرها. طيب كانها في التصغير ولا لا؟ لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف ولا أبا طلحة ولا حفظ عنهما ولا له عن أحد ما سمع ولا لو سن يدركهما به. ولا خلاف أن سهل بن حنيف مات سنة 38 بعد شهود صفين وصلى عليه علي وكبر عليه 6 وليس كما قال ابن عبد البر بالضمة. على كل إن ثبتت الزيادة، أما هذه الرواية أيضا منقطعة، فإن ثبتت الزيادة تكون محمولة على ما لا روح فيه جمعا بين الأدلة، أو أنها مما يوطأ ويداس على قول جمهور الفقهاء. يقول ما معنى إلا رقما في ثوب، يعني الرقم بمعنى علم، يعني أعلام في الثوب، أعلام من صور ذوات الأرواح حملوها على هذا. الصحيح أنه يحمل على أعلام من صور غير ذوات الأرواح. عن الشيء الشيء اليسير المخالف للون الثوب يقال فيه علم أو يقال فيه رقم. طيب بقي أيضا شيء ثالث، وهو سؤال أحد الأخوة في الأمس عن حديث الاستثناء، استثناء المعصفر للنساء، حديث استثناء المعصفر للنساء. في المسألة حديثان في استثناء النساء. الحديث الأول رواه أبو داود البيهقي من طريق عمرو شعيب عن أبي عن جده، وهو حديث حسن. قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، رواه البيهقي وأبو داود من طريق عمرو شعيب عن أبي عن جده. قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، وذكر حديثا في صفة صلاته. قال ثم التفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ريطة مضرجة بعصفر، وعلي ريطة مضرجة بعصفر، فقال ما هذه الريطة عليك؟ قال فعلمت ذلك فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، وهم يسجرون تنورا لهم، فقذفتها فيه. ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء، أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء. إذن إذا أحببت أن تختصر فقل حديث عمرو شعيب عن أبي عبد عند أبي داود البيهقي، وفيه أنه قال لا بأس بذلك للنساء، وفيه أنه قال بالثوب المعصفر لا بأس بذلك للنساء. هذا اختصارا للفظ الحديث. من هو جد عمرو شعيب بن أبي عن جده؟ من هو؟ هو نفسه عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال له أفلا أحرقته؟ فكيف الجمع؟ في ذاك الحديث قال أحرقهما، وهنا قال له هل لك سوته بعض أهلك بعد أن أحرقه؟ قال هل لك سوته بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء. لكن أولا في الحديث ذا قال أحرقهما، فذهب وأحرقه. في اليوم الثاني قال له هل لك سوته بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء. إنه من خصائص النساء، يعني في الحالة الأولى أراد الزجر له في موضع زجر عن هذا العمل، ولعله بعد أن ذهب كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبره أنه يكسوه فلم يره، فلما رأى من الغد ما فعلت الريطة، إن كان لم يحرقها بعد فيأمره بأن يكسوها بعض أهله، إنما كان ذلك على سبيل الزج. فلما رأى من الغد ما فعلت الريطة، لو كان ما قد احرقها فيقول اكسها بعض أهله، لكن لما كان قد فجرها وأحرقها قال فلا كسوها بعض أهله، بيّن له أنه يجوز أن يكسو بها لسعيه. الحديث الثاني في جواز ذلك للنساء حديث عبد الله بن عمر في الإحرام، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن. حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. قال نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا، يعني أذن حتى للمحرمة أن تلبس المعصفر، والمعصفر غير المزعفر، الزعفران فيه رائحة، رائحة الطيب، العصفر ليس فيه رائحة الطيب، فهي محرمة. ماذا نهاها عن؟ ما مس الورس والزعفران من الثياب، لأن المزعفر فيه طيب وأما المعصفر فليس فيه طيب. هذا الحديث ظاهر إسناده الحسن من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وقد صرح بالتحديث حدثني نافع، لكن قال أبو داود بعد الحديث رواه عبدة بن سليمان ومحمد بن مسلمة إلى قوله ما مس الورس والزعفران من الثياب، والزيادة ولتلبس بعد ذلك ما أحبت لم يذكراها عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة، لم يذكر هذه الزيادة، والذي يظهر أنها أيضا مدرجة، أنها مدرجة من قول ابن عمر أو من قول نافع وليست مرفوعة. لماذا؟ لأن روى الحديث عن ابن إسحاق أربعة من الثقات ليس فيها هذه الزيادة، وهم عبدة بن سليمان ومحمد بن مسلمة ويعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عند أحمد، يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عند أحمد، كلهم رووا هذا الحديث بدون زيادة، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا إلى آخره، فيظهر أن الزيادة مدرجة. وتفرد بذكرى يعقوب بن إبراهيم عن ابن إسحاق. قد ذكر الشيخ في الصحيح المسند حذف الزيادة وقال حذفتها لأن حذفت شيئا في آخره لأن فيه إدراج، الشيخ مقبل رحمه الله جزم بإدراج الزيادة لأنها مدرجة. على كل إن تكون فتوى ابن عمر لجواز المعصفر للنساء، وهو مجمع عليه كما تقدم معنا في كلام ابن عبد البر، أجمعوا على جوازه للنساء. قال في نعم ذكرنا في صفحة 252 وحكى ابن عبد البر الإجماع على جوازه لهن، قد وقع الإجماع على جوازه للنساء، وصح الفتوى بذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر، وصح لبسه عن أم سلمة المعصفر، عن أم سلمة وعائشة وأسماء بنت أبي بكر، وقالت عائشة بنت سعد كان سعد رضي الله عنه يأمر نساءه بلبسه فهو ثابت، لبسته عائشة ولبسته مسلمة ولبسته أسماء بنت أبي بكر ولبسته أيضا أسماء ومسلمة في حال الإحرام، في حال الإحرام لبسنا الثوب المعصفر. وعائشة بنت سعد تنقل عن أبيها الفتوى بجوازه، وابن عمر أيضا كان يفتي بجوازه، فهذا أمر واضح جدا. طيب عند قولنا في صفحة 252 وحكى ابن عبد البر الإجماع على جوازه لهن وفي الرخصة لهن حديث مرفوع. طيب أما الأحاديث فهي قد ذكرناها لكم تعلق على هذا الموضع، وأما الإجماع طيب علق على هذا وقد صح ذلك عن جمع من الصحابة، وقد صح لبس المعصفر عن نساء عن جمع من نساء الصحابة عن جمع من نساء الصحابة. كم سلمة وعائشة وأسماء بنت أبي بكر أم سلمة وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وصحت الفتوى بذلك عن سعد وابن عمر وغيرهم. راجع صنف ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 507 والجزء الثامن صفحة 184 إلى 185 صنف عبد الرزاق الجزء الحادي عشر صفحة 76 وما بعدها. يعني أن المرأة تلبس السراوي يجوز لها حتى وهي محرمة، أما الرجل فلا يجوز له لبس السروال في حال إحرام، المرأة يجوز لها وإنما عليها أن تجتنب القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. طيب ما زلنا في صفحة 252 طيب مرت علينا آثار ما علقنا عليها. آثار عمر قال القول هو الكراهة روي عن عمر وعثمان بن عمر وأنس. طيب آثار عثمان وآثار عمر خرج ابن أبي شيبة الجزء الثامن 183 من طريق امرأة مبهمة عن عمر قال عمر ذروا هذه البراقات للنساء أي المعصفرات. وكان إذا رأى الرجل الثوب على وإذا رأى رجلا عليه ثوب المعصفر ضربه وقال ذروا هذه البراقات للنساء ما معنى البراقات؟ الذي يبرق يعني الأصفر المعصفر يكون له بريق. لم يثبت عن عمر الأثر. خرج عبد الرزاق أيضا الحادي عشر 75 من طريق قتادة عن عمر فهو منقطع، ويخشى أن تكون سقطت هذه المرأة بنفسها، يخشى أن يكون أسقط هذه المرأة المبهمة. إذن لم يثبت عن عمر. أثر عثمان لم نقف له على إسناد، ذكره ابن رجب لكن لم نقف له على إسناد. أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة الثامن 183 إسناده صحيح أنه رأى ابنا له قد لبس المعصفر فنهاه عن ذلك. أثر ابن عمر إسناده صحيح في مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثامن صفحة 183 أنه رأى ابنا له لبس المعصفر فنهاه عن ذلك. أثر أنس بالكراهة لم نقف عليه. القول الثاني الرخصة مطلقا للرجال والنساء، روي ذلك عن أنس، قول أنس بالإباحة أخرجه عبد الرزاق الجزء 11 صفحة 75 بإسناد صحيح. قول أنس بالإباحة أخرجه عبد الرزاق 11 75 بإسناد صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة القول بالجواز للرجال عن صحابة آخرين وهم ابن عمر وجابر وطلحة بن عبيد الله، والأسانيد إليهم صحيحة. وأخرج ابن أبي شيبة القول بالجواز عن ابن عمر وجابر وطلحة بن عبيد الله والأسانيد صحيحة. الجزء الثالث صفحة 506 الجزء الثالث صفحة 506 والجزء الثامن صفحة 179 والجزء الثامن صفحة 179. ولعل من رأى الرخصة لم يبلغه حديث في النهي عن ذلك. ومن القائل بالنهي نعم علي بن أبي طالب، لأنه في صحيح مسلم كان يحدث بهذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القصي والمعصفر، فهو ممن نهى عن لبس المعصفر. لكن جاءت رواية أنه كان يقول أقول نهاني ولا أقول نهاكم، كأنه ظن أنه خاص به وفائدة أيضا على قول النبي عليه الصلاة والسلام أمك أمرتك بهذا، قال النووي في شرح مسلم كأنه أشار بذلك إلى أن هذا من عادة النساء أو من فعل النساء، فلذلك قال له أمك أمرتك بهذا، أي هذا من فعل النساء من لباس النساء. ما الفرق بين المعصفر والمزعفر؟ الزعفران سباق يعني هو نبات آخر لكن نبته أصفر وليس أحمر، صبغه أصفر وكذلك له رائحة طيب والمعصفر الذي تقدم معنا صبغه أحمر يميل إلى الحمرة، وإذا كرر يزداد حمرة، كلما كرر الصبغ به يزداد حمرة أشد، وهذا هو الذي جاء فيه النهي. بقي ما يتعلق بالمزعفر وبه ننتهي مسألة المزعفر، الثوب المزعفر هل هو منهي عنه أو لا؟ أما المحرم فهو منهي عنه سواء للرجال والنساء، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولا يلبس المحرم من الثياب شيئا مس الزعفران ولا الورس، والورس نبت مثل الزعفران كذلك أصفر وله رائحة طيبة. طيب فالآن المزعفر فيه خلاف بين العلماء، والخلوق يا أخوان هو مصنوع من الزعفران، لكن لعلهم يضيفون له شيئا، هو الزعفران ولعله يخلط معه بعض الشيء. قد فسر جماعة من العلماء الخلوق بالزعفران. طيب عندنا المحرم انتهينا من أنه لا يجوز. طيب غير المحرم هل يجوز أن يلبس الثوب المزعفر؟ طيب النساء جائز. ما هو الحديث؟ طيب يا أخوان نذكر الخلاف حتى الوقت خلاتا. القول الأول جواز لبس الثوب المزعفر للرجال والنساء، طيب لغير المحرمين طيب الكلام الآن الخلاف الذي سنذكره لغير المحرم، جواز لبس ثياب المزعفرة وهو قول مالك وأحمد في رواية وعزاه ابن عبد البر لأكثر السلف. وهو قول مالك وأحمد في رواية وهو المشهور عن أحمد وعزاه ابن عبد البر لأكثر السلف. وهو ظاهر اختيار البخاري، فإنه بوب في صحيحه باب لبس الثوب المزعفر، وذكر حديث الإحرام، قال الشراح تخصيص المحرم بالنهي عن ذلك يدل على أن غير المحرم يجوز له لبسه، وقالوا الثوب المزعفر ليس بأحمر إنما هو أصفر، إنما هو لونه أصفر. وثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه لبسه كما في موطأ مالك. ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه لبسه، لبس الثوب المزعفر. القول الثاني المنع من الثوب المزعفر، المنع من ذلك، وهو قول الشافعي، واستدل على ذلك بحديث أنس في الصحيحين، مذهب الشافعي التحريم، استدل على ذلك بحديث أنس في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، يعني تحريم للرجال، الشافعية تحريمه للرجال، أما النساء فكلهم على الجواز. النساء في خلاف كالمعصفر، النساء كالمعصفر يجوز لهن، إلا أنها له رائحة طيبة، إذا خرجت فلا تلبس المزعفر لأن له رائحة طيبة، إلا إذا ذهب ريح الطيب، لأن المرأة لا تخرج وتصدر منها رائحة الطيب. إذا مذهب الثاني التحريم مذهب الشافعي. مذهب الثالث الكراهة، رواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية. الكراهة وهو مذهب أحمد، رواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية، للحديث المذكور نهى أن يتزعفر الرجل. والقائلون بالجواز، جواز الثوب المزعفر أو بجواز لبس المعصفر المطلي بالزعفران، استدلوا بحديث ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة، يصبغ لحيته، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، وكما في الصحيحين قيل لابن عمر نراك تصبغ بالصفرة، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصبغ بها. جاءت رواية في سنن أبي داود وسنن النسائي أنه صبغ بها حتى كان يصيب ثيابه، وإسنادها صحيح. قال في سنن أبي داود الجزء الرابع رقم الحديث 4064، كان ابن عمر يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، وهذه الصفرة هي الخلوق وهو الزعفران وليس هو العصفر، هذه الصفرة هي الخلوق والزعفران. قيل له لما تصبغ بالصفرة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ به يصبغ بها ثيابه كلها حتى عنانته، يعني نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صبغ بالخلوق وبالزعفران حتى ثيابه وعمامته. وأخرجه النسائي أيضا من وجه آخر بإسناد صحيح، قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها، ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. إسناده صحيح، دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صبغ بالزعفران. إذن حديث نهى أن يتزعفر الرجل حمله البخاري وحمله جمهور العلماء على أنه المقصود به أنه ينهى أن يطلي الزعفران في جسده، نهى أن يتزعفر الرجل أي في جسده. وقد جاءت رواية تصلح للتحسين عند النسائي بزيادة على جلده، نهى أن يتزعفر الرجل على جلده، زيادة عند النسائي تصلح للتحسين. قال ابن عبد البر أما الجسد فلا خلاف علمته فيه، أي أنه منهي عنه أن يطلي على جسده، قال ابن عبد البر أما الجسد فلا خلاف علمته فيه. قال ابن عبد البر وأما حديث نهى أن يتزعفر الرجل فمعناه عند مالك وأكثر العلماء تخليق الجسد وتزعفره، لأن ذلك على الجسد من صفات النساء، فالمرأة هي التي تلون جسدها بالصفرة تجملا، وأيضا طيب المرأة ما ظهر لونه وهذا له لون، ما ظهر لونه وهذا له لون، فمن أجل هذا فلا يجوز تزعفر الرجل على جسده، وهو ظاهر اختيار البخاري، فإنه بوب تبوبين، نهى باب النهي عن تزعفر الرجل، ثم قال باب لبس الثياب المزعفرة، فكأن البخاري مال إلى التفريق بينهما، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام كما في شرح العمدة، أن النهي عن تزعفر الرجل إنما هو على الجسد، وأما الثياب فيجوز، وعلى هذا فيجوز لبس الثياب الصفراء الحاق لها بالزعفران، وأما الحمراء فلا يجوز. طيب راجع لهذه المسألة، التمهيد لابن عبد البر الجزء الثاني صفحة 180 وما بعدها، والجزء الحادي والعشرين صفحة 82 شرح النووي الرابع عشر صفحة 54 الفتح فتح الباري رقم الحديث 5846 و5847 فتح الباري نعم ذكرناه. شرح العمدة لشيخ الإسلام صفحة 381 وما بعدها. المجموع للنووي الرابع 339 الموسوعة الفقهية السادس 135 صفحة 135 وما بعدها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.